أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ثم أما بعد، أيها الإخوة، نواصل مجالسنا القرآنية التي نتلو فيها كتاب الله ونتدرسه، ونرجو الله عز وجل أن يحفنا بملائكته ويغشانا برحمته وتتنزل علينا سكينته ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. بين يدينا أيها الأحبة سورة عظيمة تقر نفوس المؤمنين وتشرح صدور المتقين، تأنس لها النفوس التي حملت لواء نصرة دين الله عز وجل، دعوة إليه والجهاد في سبيله. إنها سورة الفتح، إنها سورة الفتوحات الربانية، سورة أيها الأحبة يمكن أن نبين مقصدها الذي يمكن أن تركز عليه، والله تعالى أعلم، أنها في كمال العناية الربانية بالمؤمنين وبيان فضلهم وجزائهم وتهدئة نفوسهم وتسكين قلوبهم وفورتهم حين منعهم أهل مكة دخول البيت الحرام. إذن هي في خلاصتها تهدئة قلوب المؤمنين وتسكينهم وبيان رعاية الله عز وجل لهم حينما منعوا من دخول مكة. هذه السورة أيها الأحبة، سورة الفتوحات والعناية الربانية بالمؤمنين، كان نزولها في السنة السادسة من الهجرة بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية. المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أتوا في عدة واستعداد لدخول مكة، وهم على استعداد وفورة لمقاتلة المشركين من أجل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. فوقف لهم المشركون وصدوهم ومنعوهم من دخول البيت الحرام. ومن يمنع من بيت الله الحرام؟ المشركون هؤلاء لم يكونوا يمنعون أحدا من بيت الله، حتى أرباب الأديان الأخرى أو اليهود والنصارى لم يكونوا يمنعون أحدا من البيت البتة، لكن الحمية، حمية الجاهلية التي كانت في نفوسهم، منعت أو جعلتهم يمنعون النبي وأصحابه من دخول البيت. فما كان من ذلك، والقصة طويلة، إلا أن حصلت قضية صلح الحديبية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبعد نظره أخذ الأمر بهوان وبحكمة، وبعد سعي ومصالحة وحوار بينه وبين المشركين لجأوا إلى الصلح. هذا الصلح الذي هو أعظم صلح في الإسلام، وكان فيه من الثمار العظيمة الذي سمي بذلك فتحا مبينا. وسبحان الله، لو نتأملنا كيف يكون منع المسلمين فتح مبين؟ ولذلك فارت نفوس الصحابة، كيف يمنعون؟ أنرضى الدنية في ديننا كما قال عمر، وهو عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أمر طبيعي أيها الأخوة. لكن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله من قبل كان في ذلك أمرا عظيما أيها الأخوة، كما سيأتي. فكان هذا الصلح الذي عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين مدته 10 سنوات ولم يفي به المشركون بعد 4 سنوات نقضوه. الشاهد أن هذه السورة باختصار كما سيأتي في بيانها هي نازلة بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أو من صلح الحديبية. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لاحظوا أيها الإخوة هذا التأكيد والتعظيم لهذا الأمر، لم يقل إني، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وما هذا الفتح أيها الإخوة؟ اختلف المفسرون في هذا الفتح على أقوال، لكن الراجح أن هذا الفتح هو صلح الحديبية، أن هذا الفتح هو صلح الحديبية. لماذا؟ لأنه كان مقدمة لفتوح كثيرة، منها فتح خيبر ثم فتح مكة. أرأيتم لو لم يكن هذا الصلح لتأخر فتح خيبر وربما تأخر فتح مكة. هذا الصلح أيها الأخوة كيف كان خيرا عظيما؟ ابن القيم رحمه الله بدقة علمه وعمق فهمه استخرج ما يقل عن 30 وجها من مصالح أو الثمرات هذا الصلح، وأنه أعظم من لو كان قتالا. كيف؟ أولا لما كان هذا الصلح اطمأنت العرب والقبائل، وكان ذلك سببا في إقبال أناس ممن يرغب الإسلام فدخلوا الإسلام من غير قريش، يعني دخلت قبائل في الإسلام في هذا وهذا الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو غرض ومقصد الشرع، دخال الناس في دين الله. فأقبل أناس واطمأنوا فدخلوا في دين الله. الأمر الثاني أن المسلمين الذين كانوا في مكة مستضعفين استقروا وأمنوا على أنفسهم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل عن قريش بغيرها بخيبر، والتي فتح الله له فيها فتحا عظيما، وغنم المسلمون فيها مغانم لم تكن على بالهم، فتح عظيم اغتنى المسلمون بها واقتووا وصارت لهم قوة وصار لهم يعني مكانة. الأمر الثالث أن المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهم في الفتح في صلح الحديبية؟ 1400. كم كانوا يوم فتح مكة؟ 10,000. رأيتم هذه المدة كيف كانت عزا للإسلام وقوة للمسلمين وكثرة لهم بما كان لهم، لم يكن للمشركين بعدها سبيل إلى مواجهتهم. إذ لو كانوا 1400 ربما واجهوهم وربما كانت مقتلة بين المسلمين والمشركين، وكان فيها أمر مما قد لا يعني قد يكون فيها ضرر على المسلمين، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولهذا قال: وغير ذلك اقرأوا إن شئتم زاد المعاد في ابن القيم في قصة الحديب، والله إنه لأمر عجب، والله لتدمعن عيونكم من ما ذكر من عظم هذا الصلح وفوائده ونفعه العظيم. ولهذا قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر الصحابة، ثم قال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا من ثمرات هذا الصلح. لما كان الصلح ورضي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أكرم الله نبيه ومنحه فضائل لم يمنحه من قبل. ما هذه؟ أولا وعده بالفتوح، ثانيا قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ففي هذه القصة وعد من الله بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو قد غفر له ما تقدم وما تأخر، لكن هذا الوصف ناله النبي صلى الله عليه وسلم وعرف به. ولذلك عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد قالت: ألم يغفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما غفر لأحد مما تقدم وما تأخر من ذنبه غير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وعدا من الله. قد يغفر الله، لكن ما جاء في الأحاديث إنما هي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فيما تقدم وما تأخر، يعني جميع ذنبه ما تقدم وما تأخر. قال الله سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك. ماذا؟ ما هي النعمة اللي يتمها الله عز وجل عليه؟ لا نحصيها عددا. أتم الله عليه النعمة بأن آمن به قوم في فتح مكة، وكثر المسلمون المؤمنون به. وأتم الله تعالى عليه النعمة بأن جعل بعد هذه السورة ما بعدها كلها إتمام نعمة من الأحكام، تفصيلات وأحكام وهدي، كلها من إتمام النعمة. ولذلك لو سبرنا ما نزل بعد هذه السورة لوجدناه إتماما للدين، إتماما للدين، يعني من كسورة التوبة، سورة المائدة، كلها إتمام، كلها إتمام للدين. قال الله سبحانه وتعالى ويهديك صراطا مستقيما. ومن هدايته الصراط المستقيم أن الله تعالى أفاض عليه بالهدايات التي أنزلها في كتابه والأحكام البينات والتفصيلات، فهذه من هدايته له والخير الذي أعطاه الله إياه. قال الله وينصرك الله نصرا عزيزا. لاحظوا قال ينصرك الله، إظهار الجلال والهيبة في هذا النصر، أن الله ينصره بقوته وعزته. ينصرك الله نصرا عزيزا، والعزيز هو الغالب، يعني هذا النصر عزيز، أي أنك ستكون غالب. وقد نصره الله عز وجل على قومه، ونصره على أهل الكتاب، ثم نصره على فارس والروم بعد، يعني نصر الله أمته بعد وفاته، فمكن الله تعالى لدينه وأمته. فأي نصر وأي فتح، هذا الخير الذي كان منطلقه صلح الحديبية. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في شأن المؤمنين، يعني بعد أن أكرم الله نبيه أفاض الله على المؤمنين ما اطمأنت به قلوبهم من هذا، بعد هذا الصلح الذي كان سببا في تكدير نفوسهم وحزنهم أن لم يكونوا يصلون البيت ولم يصيبوا المشركين، وشعروا بالدنية، شعروا بأنهم وهم أهل الإسلام ولهم القوة، وبهذا هذا الصلح لم يمكنهم من دخول البيت، لكن الله عز وجل أفاض عليهم من رحمته ولطفه وسكينته، فقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، يعني بعد هذه برضا حكم الله عز وجل، يعني أنهم رضوا بحكم الله، يعني قبل نزول هذه الآية أنزل الله عليهم السكينة فرضوا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي هم مؤمنون مصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله زادهم بذلك حيث قبلوا ورضوا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من رضي بحكم الله أيها الإخوة، وإن كان الأمر فيه غضاضة عليه في أمر من الأمور، فإن الله سيزيد به سكينة وإيمانا. قال الله تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إيش مناسبة ذكر الجنود هنا؟ يعني كأن الله تعالى يقول يشيد بهم بأنهم من جنود الله، أي أنكم جنود الله وأنتم من جنود الله، بل من خير جنود الله في نصرة دين الله. ولهذا قال ولله جنود السماوات والأرض، فعبر بالجند الذين هم أهل الغزو والجهاد والنصر. قال الله تعالى وكان الله عليما حكيما، يعني عليما بما في نفوسكم إن كنتم صادقين في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم بالكف، وأجرى لكم الصلح، وكان في ذلك خير عظيم وسلامة لهم. قال الله وكان الله عليما بحالهم حكيما، إذ شرع ذلك الصلح لهم ففيه مصالح لهم وإبقاء لهم وتمكين وتقوية. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في ما يطمئن به نفوس المؤمنين ويكرمهم ويشرفهم، قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله أكبر، والله لو لم يأتي من هذه الكرامات إلا هذه لكفى في ربط الجأش في نفوس المؤمنين وتسكينهم وتهدئتهم. قال الله تعالى ويكفر عنهم سيئاتهم، أي أن الله أجزل لهم الأجر وإن لم يجاهدوا، فأجرى لهم أجرهم وكفر عنهم سيئاتهم بنيتهم بنيتهم. ولا شك أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فهم هموا وعزموا، لكن الله عز وجل أراد بحكمته غير ذلك فكتب لهم الأجر. قال الله تعالى: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يعني دخول الجنة وتكفير السيئات فوز، هو والله خير الفوز. وإنما تريدون أيها المؤمنون الفوز، فها هو الفوز قد منحكم الله إياه بأن وعدكم جنته. قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. مش مناسبة ذكر المنافقين هنا والمشركين؟ هم في مقابل المؤمنين، لكن يظهر الله تعالى علم أن هذا الصلح وغزوة أو صلح الحديبية لم يحضرها أحد المنافقين. لماذا؟ لأنه كان بينهم وبين المشركين صلة ومودة وتواصل، وخشوا أن يأتون مع المسلمين فيكون بينهم وبين قومهم الذين يظاهرونهم من خلف المؤمنين من بخفاء مع المؤمنين أنهم يواجهونهم وهم أصحابهم، فلم يخرج من المنافقين أحد لغزوة أو لصلح الحديبية. قال الله: ويعذب المنافقين والمنافقات، ولذلك قدمهم هنا على المشركين. السورة مدنية والقصة نازلة في المنافقين الذين لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ظنوا هؤلاء المنافقون المنافقين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيناله من الكفار نيل، وأن المشركين سيغلون في المسلمين، إذ أن لهم القوة وهم أهل البلد، فظنوا ظنا سيئا، وكأنهم سروا بذلك أن لعل المسلمين يصيبهم من المشركين مصاب، فيكون ذلك غنيمة لهم وغنيمة للمشركين. أرأيتم الظن السيء؟ قال الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء، ظنوا أن المسلمين سيهزمون وأنهم لن يستطيعوا أن يتمكنوا من دخول مكة وهزيمة المشركين. فقال الله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، أي أن السوء سيدور عليهم سيحيط بهم، وقد أحاط بهم السوء حينما مكن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وغضب الله عليهم، حق لهم أن يغضب الله عليهم بتخلفهم وبظنهم السيء بالله وبالمؤمنين. وهذا دليل على أن من أساء الظن بالله في نصرة دينه نصرة المؤمنين، أو أساء الظن بنفسه أساء الظن بالله في ذاته، فظن أن الله لن يوفقه لن ينصره لن يعينه لن يغنيه، ذلك السبب لتخلي الله عنه وغضب الله عليه. قال الله تعالى: ولعنهم عياذا بالله وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. انظروا كيف كان شأن المنافقين وما نالوه من تخلفهم وسوء ظنهم، لعنة الله وغضبه، وأعد لهم جهنم في مقابل ما كان من أمر المؤمنين الذين استجابوا لأمر الله ورسوله. قال الله تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ما مناسبتها؟ مناسبتها أن ظنكم هذا فاسد لا ليس له واقع. لماذا؟ لأن الله له جنود السماوات والأرض ينصر عباده حيث يشاء، ولهذا قال هنا: وكان الله عزيزا حكيما، وفي الآية السابقة قال: عليما حكيما. هناك الخطاب لمن؟ للمؤمنين، فهو عليم بحالهم وبنيتهم وقصدهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، وحكيم بأن الله أجرى ذلك الصلح، لكن هنا قال عزيز قادر على نصر المؤمنين حكيم في ذلك. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي كيف يكون، أي كيف لا يكون نصر الله لك وتأييد الله لك وأنت رسوله. وهذا رد على المشركين والمنافقين والمشركين في سوء ظنهم وظنهم السيء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيهزم، كأن الله يقول كيف تهزم وأنت رسول الله، إنا أرسلناك شاهدا. وتأملوا قوله شاهد، فهو عليه الصلاة والسلام شاهد عليهم وعلى المؤمنين بما يعدهم به من الحق وما أمرهم به من الجهاد. قال الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا. في سورة الأحزاب قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنا سأطرح سؤال عليه هدية، ما الفرق بين هذه الآية وآية الأحزاب؟ هناك قال ونذيرا وسراجا، نعم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهنا قال مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله، ما الفرق بين الآيتين؟ وما لماذا قال هنا يعني زاد في الوصف هناك واكتفى بهذه الصفات الثلاث هنا؟ يكون الجواب بعد العشاء إن شاء الله. قال لتؤمنوا بالله، لتؤمنوا بالله يعني إنما أنزل أرسل رسوله وجعله كذلك لتؤمنوا ليتحقق إيمانكم بالله ورسوله الذي هو إيمان، الإيمان به إيمان بالله تعالى، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. الضمير لمن؟ لله تعالى، لأنه قال لتؤمنوا بالله، وأدرج النبي صلى الله عليه وسلم تبع، لأن إيمان الإيمان بالنبي تبع للإيمان بالله. فقوله وتعزروه ما معناها؟ تؤيدوه وتعززوه وتنصروه، تنصروا دينه، وتوقروه أي تعظموه وتسبحوه، ومن التسبيح الصلاة بكرة، ولهذا قال بكرة وأصيلا. وتسبحوه أي تسبحوه صلاة، لأن التسبيح ورد في الصلاة في الصلاة في القرآن بمعنى الصلاة كما في آيات كثيرة. قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الآية العظيمة. أولا افتتح الله هذه الآية التي تمثل قصة بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذه البيعة التي شرف بها هؤلاء الصحابة. والله ثم والله لو يعني هذه البيعة لو لم يكن لهم في هذه الدنيا من الشرف والفضل والخير إلا هذه البيعة لكفى، بيعة الرضوان، هذه البيعة التي منحهم الله فيها شهادة الرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين وشرفهم وأكرمهم بالمغفرة وعدهم بها مغانم كثيرة، فما أعظمها والله من شرف بيعة الرضوان. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح، يعني يرسل الرسل السفراء بينه وبين المشركين للصلح، فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة فأبطأ عثمان على المسلمين، فظن أو جاء مخبر أن عثمان قد قتل، قد غروا به المشركون فقتلوه أو غدروا به فقتلوه، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة البيعة، فاجتمع المؤمنون من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه تحت شجرة، شجرة سدر أو طلح، بايعوه بيعة على أن لا يرتدوا، على أن لا ينهزموا وأن لا يرجعوا، بيعة صدق على الجهاد والقتال أن لا يفروا، وعلى السمع والطاعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع كل إنسان بيمينه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه آخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد أصحابه. لا يعني كثرة الذين يبايعون 1400 من الصحابة، فبايعوا جميعا. ثم أكرم الله تعالى نبيه بخبر عثمان أنه قد نجا وأنه رجع إلى الصحابة، فغنم المسلمون صدقهم وبيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بعد ذلك قتال. والله إنها لبيعة عظيمة، هي أعظم بيعة بعد بيعة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النقباء من الأنصار الذين ناصروه وكان سببا في هجرته. لكن هذه البيعة بيعة نصرة، بيعة جهاد، وشارك فيها 1400، فهي بيعة عظيمة. ولهذا تأملوا أيها الإخوة التعبير القرآني العظيم في وصف هذه البيعة. يقول الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني كأنهم بايعوا الله. ولهذا وصفها وصفا أبلغ، قال: يد الله فوق أيديهم، يعني كأنهم قد بايعوا الله تعالى مباشرة ومدوا أيديهم ليد الله تعالى. البيعة هنا يد الله فوق أيديهم هي معنوية، لكنها المراد بها كأنهم بايعوا الله تعالى ومدوا يده أيديهم ليده عز وجل تشريفا وتكريما وفضلا. ولهذا قال فوق أيديهم، قال الله تعالى بعد ذلك: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ما ارتد بعد ذلك فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقراءة عليه الله تفيد الضم هنا، يفيد أيضا معنى البيعة العلو عليه الله، فهي تمثل تفيد مشهد البيعة أو مشهد المبايعة. فسيؤتيه أجرا عظيما، وما هو الأجر الذي أتاهم الله إياه؟ ستذكره السورة بعد قليل. قال الله سبحانه وتعالى: انقطع السياق هنا عن حال المبايعين إلى حال المنافقين أو الأعراب وليس المنافقين. قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، يعني بعد رجوعك من صلح الحديبية سيتلقاك الأعراب الذين لم يذهبوا معك خشية أن يصيبهم ما يصيبهم من قتال أو نحو ذلك، يأتون ليعتذروا. وهؤلاء ليسوا منافقين، يعني هم خلاف هل هم من المنافقين أم لا والله تعالى، لكن ذكرهم بأنهم الأعراب يدل على أنهم ليسوا من المنافقين، أو قد يكونوا منهم منافقون. سيقول لك المخلفون، أي بعد رجوعك إلى المدينة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، أي عن الذهاب معك إلى الحديبية وإلى مكة، فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إذ أنهم قد رضوا بأموالهم ومتع الحياة والزرع والرعي فاطمأنوا لها، فهذه حياتهم. هم قد يكونوا آمنوا لكنهم لا يريدون الجهاد الذي يقطعهم عن هذه المصالح الدنيوية. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قال الله: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، ماذا يغنيكم مكوثكم في أموالكم وأولادكم، هل سيمنعكم ذلك من أن يصيبكم الله بضر أو نفع؟ ولهذا قدم الضر هنا على النفع لأنه هو الأنسب للسياق. يعني لو أصابهم الله بدائرة على ديارهم وأموالهم وأهلكها، ماذا سينفعهم ذلك؟ هل سينفعكم خوفكم من الموت أن لم تذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن ينفعهم. قال الله تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا. الله تعالى خبير بما في نفوسكم وأعمالكم وما كان في قلوبكم من عدم الصدق في الاعتذار وعدم الرغبة في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. هذا ظنهم مع المنافقين، يعني ظنوا أنهم لن ينقلبوا. لماذا؟ يعني ظنوا أن قريش ستحيط بهم وتقضي عليهم، إذ أن قريش ذات قوة ومنعة وعندها القبائل التي تعززها. فظن هؤلاء الأعراب لضعفهم، لضعف عقولهم وجهالتهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو على الحق، قال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وزين ذلك في قلوبهم، قلوبكم، يعني أنتم زينتم في قلوبكم بأنكم رأيتم أن المشركين أكثر ولهم القوة والمنعة وهم أهل الدار إلى غير ذلك. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي قوما في هلاك، يعني أو في نفوسكم من الرداءة والضعف والهوان والعجز ما يكون من شأنكم الظن السيء وعدم الإيمان بالله ورسوله وصدق ما وعد الله عز وجل به، لأن البور هو الهلاك، هو هلاك نفسي في داخلهم. الهلاك النفسي في الداخل أشد من الهلاك الخارجي، لأنه يجعل الإنسان في حالة نفسية متردية من سوء الظن والهوان والعجز والكسل وغير ذلك. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. تحديد لهم أنهم من لم يؤمن بالله ورسوله حقيقة، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ثم قال الله: ولله ملك السماوات والأرض. يعني هنا بيان بأن الله قادر، وأن الله عز وجل، يعني ردا على سوء ظنهم، إثبات أن الملك لله عز وجل. ثم عرض لهم بالتوبة فقال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لو كان السياق في تعريض العذاب عليهم لهم لقال: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لكنه عرض لهم التوبة قبل ذلك وأن رحمته سبقت غضبه، فقال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. في حال هؤلاء وطلبهم أن يشاركوا المسلمين في معارك أخرى أو في سفر آخر، قال الله تعالى: سيقول المخلفون. هنا لم يقل سيقول لك، لأن العذر الأول عذر وهمي لاعتذارهم من الرسول صلى الله عليه وسلم لإظهار الاعتذار، أما هذا فهو طلب حقيقي، يريدون أن يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسيرهم القادم حتى إيش؟ ينالوا ما ينالون من الغنائم، لعلهم سمعوا بما وعد الله تعالى نبيه والمؤمنين من الفتح والغنيمة. فقال الله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم. لاحظوا ما قال إذا انطلقتم إلى قوم تقاتلونهم أو مشركين أو كافرين، لا، إلى مغانم. إذا كان قصدكم المغانم فنحن معكم، هذه مصلحتهم وهذا قصارى همهم. قال: لتأخذوها، يعني كأن غرض سفرهم وخروجهم هو الغنائم. قال: ذرونا نتبعكم. لاحظوا من سفالة نفوسهم ورداءتهم، ذرونا نتبعكم، يعني نصير تبع لكم ولو في مؤخرة الجيش، لننال منكم معكم ما تنالون على أن لا نقاتل. انظروا إلى هذه النفوس السافلة الضعيفة التي لا حظ لها إلا في الدنيا، إلا من حظوظ الدنيا. قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ما هو كلام الله؟ كلام الله أن الله أمر نبيه أن لا يخرج معه إلى خيبر إلا من كان من أهل الحديبية، فأراد الله أن يكرم أهل الحديبية دون غيرهم الذين معه. فهؤلاء فقال الله: يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي حكم فيه وعد لهؤلاء المؤمنين الصادقين. قال الله: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله. كذلكم قال الله أنكم لن تتبعوننا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أو أمر أن لا يخرج معه إلى خيبر إلا من خرج معه من المؤمنين في حديبية. قال كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا، أي فسيقولون أنت إنما غرضكم في منعنا أنكم تريدون أن تستقلوا بالغنائم دوننا. انظروا لما كان همهم الغنائم تدور ظنونهم حولها في المؤمنين، ظنوا بالمؤمنين أنهم إنما كان منعهم إياهم بسبب أن لا يضايقوهم في أمر الغنائم وينقصوها عليهم. هذا شأن أيها الإخوة أصحاب الحظوظ الدنيوية، ما يظنون إلا في حدود ما يريدون من الحظوظ والمصالح الدنيوية. قال فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، حقا لا يفقهون إلا قليلا، لأنهم لا ينظرون إلا لمصالحهم، وهذا فقه قليل وفقه ضعيف في من يفقه، يعني في من هو فقهه في أمر الله عز وجل وطاعته ونصرة دينه وتلك الهمم والمعالي العظيمة العالية. قال الله سبحانه وتعالى قل للمخلفين من الأعراب، هؤلاء رجع عليهم إن كنتم صادقين في طلب الخروج، إن كانوا صادقين في طلب الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. من هؤلاء؟ قد يكون هؤلاء هوازن في غزوة حنين أو غيرهم من فارس والروم بعد ذلك، كانت هوازن ذات شأن شديد، ولذلك فر كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها، حينما قال الله عز وجل ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فكان من تلك من قوة هوازن وما معها من الجيوش شدة مع المؤمنين. فالله تعالى يقول لهؤلاء قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا في خروجكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا في استنفارهم استعدادا لتلك المعركة العظيمة، ولذلك خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتها 10,000 ومنهم هؤلاء. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا في الدنيا وفي الآخرة، وإن تتول أي في الدنيا والآخرة، وإن تتولوا كما توليتم من قبل أي في غزوة حنين في غزوة في الحديبية يعذبكم عذابا أليما. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في رفع الحرج عن أهل العذر، ليس على الأعمى حرج في الخروج الجهاد، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله في الأمر الخروج للجهاد يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى أي يدبر ويتخلى عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يعذبه عذابا أليما. وهذه قاعدة، إذا نادى الجهاد وتولى من تولى فإن هؤلاء يستحقون العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة، فإنهم قد تولوا عن منادي الجهاد الذي هو فرض عين عليهم إذا كان كذلك. لعلنا يعني نقف هنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
هذه الآيات الكريمات أيها الإخوة والأخوات هي تفصيل ما وعد الله عز وجل به نبيه والمؤمنين، إذ أن الآية الأولى التي مرت بنا في المجلس السابق إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، في تلك الآية ذكر الله حالهم وصدقهم وفضلهم بأنهم كأنهم يبايعون الله، في هذه الآيات ذكر الله جزاءهم بأنهم حازوا رضا الله عز وجل، يعني ما بينهما من الآيات هي انتقال في حال المنافقين وأهل الأعراب الذين انشقوا وتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مع المؤمنين، فذكر الله حالهم كشفا لهم وإظهارا لسوءتهم وأعمالهم السيئة التي كانوا عليها وظنونهم سيئة، فقال الله تعالى هنا عودا للسياق في السياق على حال المؤمنين الذي ابتدأ من أول السورة: لقد رضي الله عن المؤمنين. الله أكبر، والله لو لم يأتي لهم ولم يحوزوا إلا هذه الكلمة لكفى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هنا صرح ببيعتهم تحت الشجرة، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مبايعتهم تحت الشجرة لاستحضار تلك الصورة المشرفة لهم، فتلك الصورة لن تنسى، لن ينسوها ولن ينساها التاريخ، ولا زالت تذكر تلك الشجرة وتلك البيعة العظيمة إلى يومنا هذا بشرفها وشرف أهلها، مع بغض النظر عن قضية قدسية هذه الشجرة و تبرك حولها هذا أمر لا يشرع القول فيه، إذ أن الحديث هنا في قضية شرف هؤلاء وليس شرف الشجرة، شرف هؤلاء والتذكير بذلك المشهد العظيم. قال إذ يبايعونك تحت الشجرة، مع أن الآية نازلة، الآية نازلة بعد مبايعته، فقال هنا إذ يبايعونك ولم يقل إذ بايعوك، لماذا جاء الضمير هنا بصيغة المضارع؟ تجديد البيعة وتذكيرهم بها لاستئناسهم بها ودوام استمرارهم على هذه البيعة وثباتهم على ما هم عليه أو ما وعدوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوا عليه. قال الله فعلم ما في قلوبهم من إيش؟ لاحظوا أيها الإخوة ما قال فعلم ما في قلوبنا الصدق، والله ما أجمل هذا القرآن وعظمه، إذ يعني يذكر الفعل ويعلق المفعول ليحتمل كل الاحتمالات، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان، من الصدق، من الرغبة في نصرة دينه، من واليقين والفرح والرضا إلى غير ذلك، كأن الله عز وجل جعل في هذه الآية كل ما كان في نفوس الصحابة يومئذ، بعضهم راضي بالرضا وبعضهم اليقين وبعضهم بالفرح وبعضهم بالثبات إلى غير ذلك، فعلي ما في قلوبهم من الإيمان والصدق واليقين والثبات وغير ذلك، فأنزل السكينة عليهم. هذه هي السكينة التي قال الله عنها: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فعادها هنا، والعجيب والسر أن السكينة هنا ذكرت في هذه السورة أنزال ثلاث مرات، ذكر أنزال السكينة مع أنها واحدة أنزلها الله تعالى، لكن ليؤكد أولا أو ليبين أن هذه السورة هي خلاصتها في هذا المشهد وما أنزله الله تعالى على المؤمنين، والسكينة تطمينا لهم وتثبيتا لقلوبهم وإذهابا لفورة نفوسهم على الكافرين وتحقيقا لرضاهم. فأنزل السكينة عليهم فقط؟ لا، وإنما منحهم الله عز وجل بهذا منح ربانية لا منتهى لها إلى قيام الساعة. ما هذا؟ يعني نحن الآن أيها الأخوة ما زلنا نعيش بركات هذه البيعة، كيف ذلك؟ تأملوا معي سلمكم الله. قال: وأثابهم فتحا قريبا. ما هذا الفتح؟ هو فتح الخيبر الذي كان لهم فيه غنائم عظيمة. قال: ومغانم كثيرة يأخذونها. فإن أعظم مغانم حازها المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مغانم خيبر. ومغانم كثيرة، كثيرة يأخذونها، ولاحظ قوله يأخذونها. هنا ملحظ لطيف نستنبطه ذكره بعض المفسرين، وهو أن جميع من كان في تلك الغزوة سيعيش إلى ذلك اليوم الموعود، ولهذا لم يذكر أن أحدا توفي من هؤلاء 1400 قبل غزوة خيبر، فتح خيبر. طبعا كان بين حديبية وخيبر كم؟ لا، شهر ونيف، يعني في 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 تلك الفترة. ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ها؟ لكن كان هذا في نهاية السادسة وهذا في بداية السابعة، كان في ذي الحجة وغزا في محرم. فقال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. ما هذه؟ مغانم خيبر. كأنه يخاطبهم الآن وهم يعيشون ذلك الفتح. وكف أيدي الناس عنكم. ما هو هذا الكف؟ كف أيدي، إما أن يكون مراد كف أيدي أهل مكة فلم يقاتلوكم، أو كف أيديكم في أهل خيبر، فإنهم فتح خيبر لم يكن بقتال من المسلمين. فقال: وكف أيدي، وهذا هو الأظهر، وكف أيدي الناس عنكم، لأن لفظ الناس في القرآن الكريم غالبا ما يعود على قريش أو الكفار المشركين، لكنه هنا لما جاء السياق في حال أهل خيبر اختلف المفسرون فيه. ولتكون آية للمؤمنين. ما هي؟ إما أن تكون المقصود السكينة التي أنزلها الله على أولئك الصحابة، فهي آية للمؤمنين بعد ذلك بأن يرضوا حكم الله، تستقر نفوسهم لما أمرهم الله عز وجل به ورسوله، وترضى لحكم الله عز وجل في أي أمر من الأمور، فإن ذلك السبب في خير لهم. هي آية، والله إنها لآية يا إخوة. تلك البيعة ينبغي أن نأخذها منهجا في حياتنا يا إخوة، أنه إذا جاء حكم الله، حكم رسوله والذي يمثله في أي وقت ما يراه أهل العلم الربانين الراسخين في أن هذا حكم الله ورسوله، أي وافق حكم الله ورسوله، الرضا بهذا الحكم سبب لخير كثير. يعني بمعنى لو كان في ذلك أمر يتعلق بأمر الأمة، فأفتى في ذلك أهل العلم الراسخين المعروفين في ديانتهم وصدقهم، فينبغي الاستجابة لقولهم، وإن كان في قولهم غضاضة على بعض المسلمين في أن في ذلك السبب في يعني عدم قيام أمر الجهاد أو الوقوع في أمر يعني في المشهد الكفار أو شيء من ذلك، لكن حكم الله أعظم، وما في هذا الحكم هو البركة وهو الخير وهو العاقبة الحسنة. قال الله سبحانه وتعالى: ويهديكم صراطا مستقيما. ما أعظم هذا الجزاء، أن يهديكم في دينه فأنتم على هداية وصراط مستقيم في دينكم باتباعكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا أخواني الكرام، هنا قاعدة ينبغي أن نعرفها: من عقد قلبه على الدين سابقا فإن الله سيفتح له فتحا عظيما. كل ما صدق عقدك في قلبك على الدين وصدقت الله في ذلك، فاعلم أن عاقبتك خير كثير. وهذا استقرأته في كتاب الله كثيرا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. يعني من صدق الوعد والعهد فستكون العاقبة عظيمة. يعني مثاله: الإنسان إذا قوي أساسه، قوي الأساس كان البناء شاهقا وعظيما. فكذلك في أمر الدين أيها لكم، لما قوي الأساس، قوية العقيدة، فإن خير هذا الرجل سيكون كثيرا. وكلما عظم الصدق في قلب الإنسان كان ذلك بإذن الله سببا في فتح الله له وتوفيق الله له وبركة وغير ذلك. فضعوا هذا في قلوبكم أيها الإخوة، واصدقوا الله تعالى في نصرة دينه والبذل في سبيل هذا الدين بكل ما تستطيع، فاعلم أن هذا سبب لتمكين الله عز وجل لك فردا وجماعة. قال الله سبحانه وتعالى: وأخرى لم تقدروا عليها. قال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. طيب، فعجل لكم هذه معناته أن هناك غنائم أخرى. ما هذه الغنائم؟ حنين، ما جاءهم من غنائم في حنين، وهي كثيرة أيضا. ثم قال في الآية الأخيرة: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ما هذه الغنائم؟ لا، قال: لم تقدروا عليها. يعني ما كان في تصوركم أنكم تقدرون عليها، لأنها بعيدة عن أذهانكم. غنائم فارس والروم ما كان الصحابة يطمعون بها، ما كانوا يتطلعون لها، كانوا يتطلعون لقريش ومن حولهم من العرب. فقال الله: أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. أحاطة قدرة وإرادة بأن تخضع لحكم الإسلام. قال: وكان الله على كل شيء قديرا. وفي هذه الآية تأتي البركات على الأمة إلى قيام الساعة. فنحن اليوم يا أخوان الكرام، يعني من يتصور أن ينال المسلمون مغانم أوروبا وروسيا والغرب؟ ربما كثير من يقول: ما أين هذا؟ أنت تعيش في أحلام. نقول يا أخي الكريم: وعد الله صادق بأنك إذا صدقت الله سيمنحك ما لم تكن تتوقع وتعلم. فهنا قول: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. نحن لا نقدر ولا نتصور ذلك إن كنا نعيش في واقعنا الذاتي، لكن حينما نعيش في سنن الله ونعيش بصدق يقيننا بالله ونصرتنا لدين الله، إن نصرنا دين الله فوالله ثم والله ثم والله سننال غنيمة أولئك. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وعد وعدا صادقا بأننا في آخر الزمان سنمنح غنيمة الروم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستقاتلون الروم يأتونكم في 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني حول 1,000,000 أو 700 وزيادة، 700,000 وزيادة. في الحديث في تفصيله أنه يهزم منكم الثلث، فهم شر خلق الله يومئذ. ويستشهد الثلث وهم خير الشهداء يومئذ، وينصر الثلث وهم خير عباد الله يومئذ. الله أعلم متى يكون ذلك، ما ندري والله أعلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، والله لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود اليوم هؤلاء، وسيقتلونهم. لماذا؟ لأنه في الحديث في أمر لم يحصل قبل، وهو أنه يقول حتى يقاتل المسلمون اليهود فينطق الشجر والحجر، إلا شجر الغرقد فإنهم شجر اليهود، يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى فإن يهودي خلفي فاقتل. هذا لم يكن من قبل، معنى ذلك أنه سيكون، والله تعالى أعلم أنه سيكون في اليهود الآن المعاصرين، لأنه الآن يغرسون الغرقد. وهذا دليل صدق وعد الله وعد رسوله. ونسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بأنفسنا في رؤية هذا المشهد، وأن يجعلنا من أهله نصرة وتمكينا صادقين مقبلين. قال الله عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. يعني انظروا مناسبة هذه الآية أيها الأخوة، يعني كأنه يقول هنا بعد هذا الوعد، كأنهم كيف نتغلب على هؤلاء الكفار الذين هم في غلبة. فقال الله هناك سنة ربانية قد خلت من قبلكم لا تزال ما دامت السماوات والأرض. ما هي هذه السنة؟ أنه لو قاتلكم الذين كفروا، أي وكنتم على صدق وإيمان وصبر وثبات، لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. والله لو قاتل المسلمون الكفار اليهود أو النصارى صادقين مجتمعين حققوا أسباب النصر، والله لن يهزموا، وسيولي الكفار أدبارهم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في الآية الأخرى سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة ثابتة إلهية. ومن هي سنة؟ من سنة؟ رب العالمين، سنة خالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى، فهو أعلم بهم وبشؤونهم وبما من ينصر ومن يهزم ويذل، التي قد خلت من قبل، أي أنها سابقة فيكم، فهي فيكم متحققة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تتبدل، لكن قد تختل تلك، عفوا، قد لا تتحقق تلك السنة في قوم لم يحققوا أسباب النصر كاملة، أو أن في ذلك الأمر الذي حصل كما حصل في غزوة أحد مثلا أمر أراده الله حكمة، وأيضا ما حصل في أحد هو بسبب اختلال أسباب هذه السنة وهو عصيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود بهذه الآية والله أعلم أحد معنيين، معنى الأول أن يكون المقصود بها ما حصل من كف الله عز وجل المؤمنين عن الكافرين وكف الكافرين عن المؤمنين في قضية صلح الحديبية، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني والذي عليه جمهور المفسرين أن المشركين بعثوا برجال منهم اختلف في عددهم، قيل في 30 أو يزيد، لينالوا من المسلمين على غرة حتى يقولوا قد نلنا من المسلمين من محمد وأصحابه، فتكون لهم عند العرب كلمة أو يعني مقالة. فمكن الله تعالى المسلمين من هؤلاء فأسروهم، فأتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الحكيم عليه الصلاة والسلام؟ أمر بإطلاق سراح، أمر بإطلاق سراح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام له أهداف بعيدة، لأن لو قتلهم لن يتم صلح ولن يكون قرار، وستكون سببا في ثورة أهل المكة ثم ثورة القبائل معهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قد غدر بهؤلاء سيقولون ذلك، فسقوم قائمتهم. فانظر إلى القائد الحكيم تركهم وأطلق سراحهم، ثم جرى الصلح بعد ذلك. فقال الله تعالى، وهو الذي بأمر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بأمر الله، قال وهو الذي كف أيديهم عنكم، أيديهم عنكم لم يصيبوكم، وأيديكم عنهم ببطن مكة. واختلف في بطن مكة هنا، فقيل المقصود ببطن مكة هو الحديبية، لأن الحديبية خارج مكة، فهي تعتبر بطن أسفل، يعني هي بين جدة ومكة، تسمى اليوم شميسي، اللي هي في طريق من طريق من جدة إلى مكة، فتسمى بطن لأنها أسفل مكة. وقيل أن المقصود بطن مكة يعني وسط مكة، كأن الله تعالى يقول هو الذي كف أيديكم، لو دخلتم إلى مكة عنوة حصل بينكم وبين الكافرين قتال، فهو الذي حماكم من ذلك وكف أيديكم عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب في ذلك. من بعد أن أظفركم عليهم، وهذه الجملة هي التي تؤكد المعنى الثاني الذي هو أسر العدد من المشركين، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال الله عز وجل في هذه الآيات القادمة كلها في إظهار سوءة الكافرين والتصريح بسيئاتهم والتشنيع عليهم وأنهم ليسوا أهلا لولاية البيت الحرام وأنهم على حال مزري، يعني أظهر عيوبهم عند العرب، إذ أنهم هم سدنة البيت، كيف يكون ذلك منهم؟ ما هذه الصفات؟ قال الله تعالى هم الذين كفروا، فهم كفروا بالله، هل ينالون شرف ولاية البيت وقد كفروا بالله عز وجل وهو بيت الله؟ وصدوكم عن المسجد الحرام، هل لهم أن يصدوا المؤمنين عباد الله من المسجد الحرام؟ والهدي معكوفا، أي منعوا أن ينحر الهدي في محله عند بيت الله الحرام، إن كان في العمرة فهو عند مروة، وإن كان حجا فهو في منى، أن يبلغ محله، كيف يليق بهم وهم يزعمون الكرم والضيافة استقبال ضيوف الرحمن أنهم يمنعون الهدي أن يبلغ محله؟ هم لم يمنعوا صريحا، وإن منعوا أهله، فمنعهم أهله منع للهدي. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، من هم هؤلاء؟ أي المستضعفون من المؤمنين في مكة الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا بسبب ضعفهم وقلة ما في أيديهم، أو بسبب منع المشركين لهم، وكانوا قيل أنهم 12 رجل و 12 امرأة، وقيل أكثر من ذلك. قال الله ولو رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، كيف لم تعلموهم؟ قيل أن بعضهم لم يعرفهم الصحابة، لأن بعضهم قد آمن سرا، وقيل لم تعلموهم لن تميزوهم في خضم المعركة، لم تعرفوهم لم تعلموهم إذا دخلتم، أن تطؤوهم، والوطؤ هو يعني أن يطأ بقدمه، والمقصود بذلك أن يطأهم في المعركة بأن يصيبهم منهم يعني مصاب، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، كيف معرة؟ بأنكم ستقتلون منهم أناس فيقول أهل مكة قاتل محمد أصحابه، فتكون معرة يعني معابة لكم عند العرب، تكون فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني أنتم قتلتموهم بغير علم، لكن العرب لن تسلموا منهم بأنهم سيجعلون هذا عيبا عليكم وعارا عليكم. قال الله ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني أن الله عز وجل أراد هذا الحكم ليدخل في رحمته أولا من هؤلاء الضعفة فيهاجرون، ويدخل الله في رحمته من أهل مكة فيسلمون، ويدخل الله في رحمته من أهل القبائل في دين الله عز وجل. فهذه الآية هي ظاهرة في حكم أو من حكم الصلح الذي أراده الله، ولو كان قتال لم تكن تلك الحكم أو المصالح، ليدخل الله في رحمته من يشاء، فأدمجت هذه لإظهار حكمة الله عز وجل في أمر الصلح. قال الله: لو تزيلوا. إيش معنى تزيلوا؟ تميز المسلمون المستضعفون من الكافرين. لو لم يكن هناك مسلم، لو لم يكن في مكة مسلمين مستضعفين لا يعني أمرناكم بقتال المشركين. ولعل هذا يظهر أن من حكمة صلح الحديبية أو من أعظم الحكم وجود المستضعفين من المؤمنين في مكة. قال: لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما في الدنيا أو في الآخرة. ثم قال الله عز وجل في التشنيع أيضا على الكافرين أهل مكة بعد أن أثنى وأشاد بالمؤمنين أهل بيعة الرضوان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الحديث عن هؤلاء المشركين في التشنيع عليهم وإظهار سوءتهم. قال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، يعني ما منعهم، ما جعلهم يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن بيت الله إلا الحمية. يعني كيف تمنعون عباد الله من بيت الله إلا حمية؟ يعني هذه معرة عليكم وسوءة عليكم، كيف تجعلون الحمية التي في قلوبكم سببا لمنع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة؟ ولهذا قال في قلوبهم الحمية، ما يدل أيها الإخوة على أن الحمية قد احتمت في قلوبهم، والحنق قد ظهر في نفوسهم، ووصل بهم من الغيظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر شأنه وهو منهم وقد خرج من مكة، فصابهم في قلوبهم من الغضب والحمية الجاهلية ما جرأهم على منعهم من مكة، يظنون أنهم قادرون على منعه أو النيل منه. قال: حمية الجاهلية. لماذا وصفها بحمية الجاهلية ولم يكتفي بقولهم الحمية؟ حتى يعرف أن هذا جاهلية منهم. ولا شك أيها الإخوة أن قرن تعليق الحمية بالجاهلية يعني للدلالة على سوءة هذه الحمية، أنها متعلقة بأمر الجاهلية ليست على علم. ولهذا ما جاء في القرآن وقرن بالجاهلية فهو أمر سيء، كما قال الله: لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وغيرها من الآيات التي قرنت بالجاهلية. فالمقصود بها أن هذه الحمية حمية سيئة وحمية خارج باطلة وخارجة عن حدود حكم الله ورسوله وأمر الله ورسوله. وهذا منه نأخذ أيها الإخوة أن الإنسان إذا منع إنسانا من الخير بسبب من الأسباب في نفسه فقط حمية، وأظهر قوته بلا سبب، فإن ما فيه من هذه الحمية هي حمية جاهلية، وإن كانت الجاهلية انتهت لكنه اتصف بصفات أهلها. قال الله عز وجل في مقابل هؤلاء المؤمنين، هؤلاء المشركين، انتقل السياق في الثناء على المؤمنين: ما يزال ربنا عز وجل يرعى هذه الثلة النخبة الفئة الطيبة المباركة ويعيد الثناء عليها، ويؤكد أيضا ما أنزله الله في قلبها من السكينة والاطمئنان بحكم الله. قال الله: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يعني هؤلاء هي في مقابل حال هؤلاء، هؤلاء في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، لكن الله عز وجل جعل في قلوب عباده وأوليائه رسوله ونبيه ورسوله والمؤمنين السكينة، سكينة الله، سكينة على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى. ما المقصود بقول كلمة التقوى؟ يعني ما مناسبتها هنا؟ وما المقصود بها أولا؟ قيل هي كلمة التوحيد، وقيل هي كلمة التقوى ذاتها، يتقوا الله عز وجل، ومن ذلك أنهم وثقوا أنفسهم بحكم الله ولم يخرجوا عن حكم الله حكم رسوله في ذلك الصلح، وهذا تقوى، اتقوا حظوظ أنفسهم ولم يجترئوا على مخالفة أمر الله عز وجل، لأنهم لو اجترأوا على حكم الله معنى ذلك أنهم أرادوا حظوظا في نفوسهم، لكنهم جردوا نفوسهم عن كل حظوظ وقرنوا قلوبهم بما أراده الله وحكم به، يعني خلصوها لحكم الله عز وجل. ولهذا قال وألزمهم كلمة التقوى. قيل المراد أيضا بالتقوى هنا ألزمهم كلمة التقوى، أي ألزمهم كلمة الالتزام بهذا الصلح، فلم يجترئ أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مخالفته، ما خالفه أحد 4 سنين، لم يخالفه أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نقضه المشركون لما رأوا أن أهل الإسلام يكثرون والإسلام يقوى ورسول الله يعتز، غاضهم ذلك فنقضوه. قال الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى، الله أكبر، يعني لاحظوا أيها الإخوة، ألزمهم يعني أوثقها في قلوبهم وكانت لازمة، لازمة في قلوبهم، وكانوا أحق بها، يعني وصفهم الله بأنهم أحق بهذا الوصف، كأنك تقول ولله المثل الأعلى ولكلامه حينما تتكلم عن شيء وتقول فلان أحق بهذا الوصف، إذ أنه قد حققه كاملا، حققه تحقيقا وافرا. ولذلك قال الله وكانوا أحق بها وأهلها، فأنت تقول هذا حقيق بهذا الأمر وهو أهل له، حينما تكون مقتنع تمام القناعة من اتصافه به وأن لديه الكفاءة التامة. فالله عز وجل يشهد من فوق 7 سماوات لهؤلاء بأنهم أهل لهذه التقوى وأنهم أحق بها من غيرهم، فهم لا شك ولا ريب أتقى لله من غيرهم من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، فأصحاب رسول الله الذين كانوا معه في هذه البيعة هم أتقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أتى آت من بعدهم في ذمهم أو الطعن فيهم فهو والله دال دلالة صريحة على أنه ليس من أهل التقوى، لأن الله هنا أثنى عليهم بالتقوى وهو إشادة من ربهم. لا يأتي أحد من بعدهم يذمهم إلا وكان وصفه متخلي من هذه التقوى، كيف يجترئ على طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله تعالى فوق 7 سماوات. قال الله وكان الله بكل شيء عليما، ثم قال الله سبحانه وتعالى أي عليما بما في نفوسهم وقلوبهم، ثم قال الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قبل الحديبية، ما هي الرؤيا؟ رأى أن أصحابه يدخلون البيت الحرام وأنهم ورأهم محلقين ومقصرين، ولم يرد في الرؤيا أنه رآهم يطوفون، لكن رآهم داخلين البيت الحرام ورآهم مقصرين وبعضهم مقصر وبعضهم محلق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه وبشرهم، فاستبشروا وأيقنوا أن منصرفهم هذا إلى مكة هو تحقيق تلك الرؤية، إذ أنها رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق. فلما كان ما كان من الصلح، ها هنا جاءت فرصة المنافقين، فقالوا أين وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين البشرى؟ أرادوا أن يعني يدخلوا في نفوس الصحابة الشك والشبهة والريب، فما أعظم حكمة الله ورحمته إذ أنزل هذه الآية تثبيتا وتحقيقا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بصدق إيمانه ولذلك سمي صديقا قال لهم وهل أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون العام، انظروا المؤمن أيها الأخوة يجد فيما وعد الله به ورسوله يقينا، وإن كان يرى الظاهر خلافه، لأن ذلك قد يكون أمر مستقبل. فأنزل الله هذه الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. يعني هذه الآية نزلت بعد الرؤيا تحقيق، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ما الحكمة من ذكر أوصافهم؟ أنهم سيدخلون في أمن، وأنهم سيحصل لهم ما وعدهم الله من العمرة، لأن الصلح الذي حصل من بنوده أنهم يأتون من العام المقابل بعمرة، والتي هي عمرة القضية أو القضاء، وقد كان ذلك، قد كان في العام الذي بعده، قد كان في العام بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وأصحابه في عمرة القضية. قال الله تعالى: لا تخافون، أي أنكم تدخلون مكة آمنين، ولا تخافون أن يغتالكم المشركون أو يصيبونكم بأذى، يعني تدخلون في تمام الأمن ولا تخافون. فعلم ما لم تعلموا سبحانه وتعالى بما أراده، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما هو هذا الفتح؟ جعل من دون ذلك، أي قبل ذلك، فتح خيبر، جعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم قال الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لاحظ هنا قال: إنا أرسلناك، هنا قال: هو الذي أرسل رسوله. ما الحكمة من هذه الجملة، من هذه الآية؟ إثبات أن ما وعد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق. لماذا؟ لأنه هو الذي، لأنه رسول الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يعني كأن الله يقول: شهادة الله على ذلك فوق أخباره لكم. وأي خبرا يكون شاهده الله عز وجل وكفى به شهيدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختم السورة بآية عظيمة: إي وربي إنها لعظيمة. شهادة، يعني في ختام كأنها شهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين والمؤمنين معه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا لفتة لطيفة مهمة: ما مناسبة قوله عز وجل محمد رسول الله؟ من يستطيع أن يأتي بسر ذكر محمد هنا قوله رسول الله؟ لا، ها، أحسنت، أنهم في صلح الحديبية لما قال: هذا ما قاضى به محمد رسول الله، قالوا: لو علمنا أنك رسول الله ما منعناك من دخول البيت، ما حلنا بينك وبين البيت. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. ثم أثبت الله هذه الكلمة في كتابه في هذه الآية، فقال: محمد رسول الله، أي رغم أنفسكم، رغم أنوفكم، وأنه حق، وإن كنتم أنتم لم تقروا به فقد أقر الله به له بالرسالة، وشهد الله له في كتابه. وكانت هذه الكلمة لم تذكر في الصحيفة، فذكر الله في كتابه تتلى إلى يوم القيامة. الله أكبر، ما أعظم منحة الله لنبيه، وما أعظم حكمة الله. يعني محمد صلى الله عليه وسلم حينما يعارض على أنه ليس رسول الله، ثم يتخلى وإنما يرضى بأن يكتب محمد بن عبد الله حتى يتم الصلح، والله إنها لحكمة عظيمة. فمنحه الله جزاء ذلك الشهادة له في كتابه عليه أفضل الصلاة ربي وسلامه. قال: ثم أثنى على الذين معه: والذين معه أشداء على الكفار. يعني ما يزال في قلوبهم من الشدة على الكفار، مع أنهم قد أمرهم الله عز وجل بأن يكفوا، لكنهم أشداء على الكفار. متى ما تيسر لهم ذلك فإنهم أشداء على الكفار، لا رخاوة بينهم وبينهم. فهنا الشدة في دين الله عز وجل والقيام بأمره ومجاهدة ومقاتلة الكافرين، رحماء بينهم أي تجدهم فيما بينهم رحماء في تكاتفهم وتآخيهم وتناصرهم ونحو ذلك، لكنهم مع الكافرين لا، لا يناصرون الكافرين ولا يوالونهم ولا يلينون معهم. وهذه الآية أيها الأخوة تختلف عن قول الله عز وجل في سورة في قول الله في سورة الحشر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم تبروهم، فتلك في المعاملة في الذين لم يقاتلوا، وهذه في شأن المقاتلين. فالمسلم المؤمن شديد مع المحاربين، لا يلين، لأنه في أمر يحارب في أمر قوم يحاربون دين الله عز وجل، فلا ملاينة في ذلك. أما من كان بينه وبينهم صلح أو عهد فيختلف ذلك رجاء إيمانهم ورجوعهم إلى الحق. قال الله تعالى في وصفهم: وأي وصف وصفهم الله، تراهم ركعا سجدا، تراهم النبي صلى الله عليه وسلم تراهم، وليس الوصف هنا لنبي لمحمد للنبي فقط يعني تراهم، وإنما هو خبر عنهم، تراهم ركعا سجدا من الخبوت، يعني مع أنهم شداع الكفار في نفوسهم من القوة والعزة، إلا أنهم مع ربهم في خضوع وذلة. هذا معنى ركعا سجدا، ولم يقول تراهم يصلون. إذا ذكر الركوع والسجود أيها الأخوة دون الصلاة، فالمقصود به معنى الركوع والسجود وهو الخضوع والإنابة إلى الله عز وجل والذلة لله عز وجل. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ما هو الفضل الذي وعدهم الله عز وجل به من الفضائل والغنائم والفتوحات وغير ذلك، والرضوان الذي وعدهم الله تعالى به، وقال لقد رضي الله عن النبي لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة. قال الله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني من أثر سجودهم، إما أن يكون سيماهم بأثر السجود في جباههم، وإما أثرا معنويا بتلألؤ وجوههم بنور الإيمان. فالأثر هنا إما حسي أو معنوي. قال الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة، أي أن هذا الوصف ذكره الله في التوراة. ومثلهم في الإنجيل، أما مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعني فروعه فأزره، الفروع قوت هذا الساق الشط، نعم، أخرج شطأه فروعه فآزره فاستغلظ قوي فاستوى على سوقه، والسوق هو الجرم الذي تقوم عليه الشجرة، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله عز وجل مثل المؤمنين في نموهم، وهو بيان لأن هذا الدين سينمو وسيبلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغ الليل والنهار. فمثله بالزرع حينما ينمو ويكثر ويتفرع، يعجب الزراع يعني يعجب أهل الزرع. ثم انتقل للحديث عن الكافر ليغيظ بهم الكفار في كثرتهم ووفرتهم ونموهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ممن؟ من هؤلاء، لأن الخطاب في الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة وأجرا عظيما. لكن هذه الآية أيها الإخوة ذكر المفسرون أنها ليست في الصحابة فقط، وإن كانت أظهر فيهم، لأنه قالوا الذين معه إما أن يكونوا معه صحبة أو إيمانا، فإن كانوا صحبة فالمراد بها الصحابة، وإن كانوا معه في الإيمان والاستجابة والاتباع فهم على وصف واحد إلى قيام الساعة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه الأوصاف الذين ينالون فضل الله ورضوانه ووعده ومغفرته وأجره العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.